جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات
نافعات، هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أتباعه إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم عافي أبداننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ عبادك المؤمنين، اللهم نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور يا رب بعد الموت قبورنا. اللهم إنا نسألك ونور بعد الموت قبورنا، اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تصلح بين الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم من كانت بعيدة عن بيت زوجها ردها إلى بيت زوجها، ومن كان تاركا لزوجته وأولاده مهملا لهم ومعرضا عنهم فرده إلى عقله وإلى صوابه وإلى بيته وإلى زوجته وأولاده. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. ربنا بارك لنا في بلدنا مصرنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء والربا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. ارفع عنا هذا البلاء، اكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا، لا تدع فينا مظلوما إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا أعطيته ورددت له حقه، ولا مذنبا ولا عاصيا إلا تبت عليه وقبلته، إلا سترته وغفرت ذنبه، استر عوراتنا، آمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما زلنا مع مدرسة، مع فصل من فصول التربية، مع بيت من البيوت المتربية بالمنهج النبوي، مع واحدة ممن نشأت وتربت مع رسول الله وفي بيت رسول الله لكثرة دخولها وخروجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لأنها ابنة عمته، ثانيا لأنها أخت زوجته حنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. حنة العابدة، حنة الطائعة، حنة المجاهدة، حنة الفقيهة العالمة، حنة رضي الله عنها وأرضاها. اشتهرت بأمرين، بأمر استحاضتها وبأمر وقوعها في حادثة الإفك. طبعا هي مشهورة من البداية بزواجها من مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، ثم بزواجها بطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، واشتهرت بعد ذلك بأنها أم محمد ابن طلحة وأم عمران ابن طلحة. محمد اسم محمد السجاد، يلقب بمحمد السجاد لكثرة عبادته. أما عمران راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مرويات عن ابن عباس. عمران تلميذ حمنة، ومحمد تلميذ حمنة، هي التي ربت للأمة محمد بن طلحة وعمران بن طلحة. محمد السجاد، محمد السجاد العابد، يلقب بالسجاد لأن أمه كانت عابدة. سيأتي الكلام عن عبادتها كما في السنن، لكن كانت شهرتها الكبرى بالاستحاضة ثم بحديث الإفك. حديث الإفك الامتحان العظيم الذي تعرضت له الأمة في بداية نشأتها، التي تعرضت له الجماعة المؤمنة في صميم عقيدتها وإيمانها وعفتها وطهارتها ونظافة لسانها وقلبها ولحسن ظنها بنبيها وآل نبيها. حادثة هزت المجتمع المسلم، حادثة تبناها منافق كبير النفاق، زعزعت الأمة وفرقتها وأبانت معدنها وأصلها. من التقي النقي ومن الذي يجري وراء الإشاعات؟ علشان كده أنا أروي هذا الحديث رغم أني ذكرته كثيرا، لكن أقوله وأعيد عليه. ليه؟ لأن بإشاعة تطلع تخرج على رجل أو امرأة، لا أقول تفسد رجلا، تفسد قلبه وعبادته، أو تفسد امرأة، أو تفسد بيتا، بل والله قد تفسد بلدا أو قرية أو مجتمعا. إشاعة تطلع على رجل أو على امرأة بأن فلان يفعل كذا أو فلانة تفعل كذا، بأن فلان يدخل على فلانة في غياب زوجها، أو فلانة تذهب إلى فلان في غياب زوجته أو في بيته، إشاعة، فتنة، محنة. واحد يرى رجل مع امرأة لأمر لا يعلمه فيشيع أن فلان بينه وبين فلانة كذا، وتبقى هذه المرأة المظلومة أو هذا الرجل المظلوم يعيش في عذاب وضيق نفس، وربما يؤدي إلى أن ينتحر هذا الرجل أو تنتحر هذه المرأة، أو يترك هذا الرجل البلد ويرحل إلى بلد أخرى بسبب إشاعة لا أصل لها، أو بسبب عدم العمل بشرع الله في الستر على المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تشيع بنشر الإشاعات، بترويج الإشاعات، بفعل المعاصي والسيئات ونشرها بين الناس، إشاعة. في السنة الخامسة أو السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث مروي في الصحيحين برواية أم المؤمنين عائشة. وهنا درس عجيب، درس مخيف، مخيف للإنسان. السيدة حمنة بنت جحش، حمنة زوجة مصعب بن عمير وزوجة طلحة بن عبيد الله وبنت عمة رسول الله طلحة ومصعب، عاشت معاهم، وأخت عبد الله بن جحش وبنت أميمة بنت عبد المطلب الأصيلة النسيبة الكريمة الفاضلة العابدة الفقيهة العالمة الراوية، كل هذه الخصال ومع ذلك وقعت فيما وقع فيه أهل النفاق. طبعا هي لا نقول أبدا إنها منافقة، أبدا، صحابية فاضلة مربية عالمة فقيهة متأدبة، لكن أقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه الإنسان، وربما جر كلام لأحد إلى قلبه مدخلا فنطق بكلام يؤذي أو يضر، بكلام في كفة سيئاته لا في كفة حسناته. حمنة تتكلم عن أم المؤمنين عائشة، نعم، علشان تعرف خطورة الكلمة وأهميتها. الكلمة كما قال أهل العلم بها يدخل العبد الإسلام، وبها يخرج العبد من الإسلام، بها يدخل العبد الجنة، وبها يهوي العبد في النار. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم 70 خريف. الكلمة، علشان كده أشد ما يجب على الإنسان أن يلجمه لسانه. اللسان، كان سيدنا أبو بكر يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسكه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أهدت إليك معايبا لقوم فقل. يا عين للناس ألسن، للناس أعينه، يا عين للناس أعينه. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. كلام، الكلام أشد من وقوع الصوت على البدن. كلمة تؤذي الإنسان، كلمة تغير حياته، كلمة قلت تفرق بالرجل وامرأة، مش تفرق بس، ده تشعل نار الفتنة، والفتنة أشد من القتل. إياكم والغيبة، ويل لكل همزة لمزة، السباب اللعان، المغتاب النمام، لا يدخل الجنة لعان ولا يدخل الجنة نمام، ينم بين الناس ينقل الحديث. قالت أم المؤمنين عائشة في السنة الخامسة أو السادسة، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني المصطلق أو في غزوة يقال لها المريسيع، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقرع بين نسائه، أيهما خرج عليها القرعة أخذها معه، وده أمر للناس اللي عندهم أكثر من زوجة، ما يخصش واحدة بالخروج والسفر، لا، لابد أن يقرع بينهما، وبعد ما يرجع يبدأ يقسم من جديد، ولا يحتسب هذه المدة للزوجة التي خرجت معه، مش يقول لها أنت قعدت معايا في السفر أسبوع يبقى أنت محرومة لمدة قد كده بعد ما يرجع، لا، هذه مدة خارج الحسابات، لأنها خرجت بأمر الله بقرعة أجراها بين النساء. فكان النبي يقرع بين النساء، طلعت القرعة لمين؟ لعائشة. وهنا درس أنا اللي بقوله من عندي، فرحة عائشة بخروجها بالقرعة لأنها تفوز 15-20 شهر تبقى لوحدها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرعة خرجت لها، وفرحت عائشة والدنيا نورت عليها لأنها ستصحب النبي. المدة هذه عاشت عائشة بعدها شهرا في عذاب لم ترى مثله قط. سبحان الله العظيم. أقول دائما دائما الفرح لا يدوم كما أن الحزن لا يدوم، ما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا، أي حزنا، يوم لك تلك وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقول إن لا تفرح بالدنيا مهما كانت، فإنك لا تدري ما يفعل بك. السيدة عائشة فرحت بخروجها مع النبي، لكن كان هذا الفرح، كان هذه السفرة عاقبتها عجيبة. قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة، نزلنا منزلا وهم راجعين، وكانت لم تحمل اللحم، جارية خفيفة اللحم، لسه 9 سنين و5 14 سنة، جارية فتاة خفيفة اللحم، كانت قاعدة في الهودج، مكان تجعل فيه المرأة، شالوا الهودج نزلوا منزل، راحت تقضي حاجتها، تذكرت أن عقدها وقع منها فجلست تبحث عنه، فأذن النبي بالرحيل، فجاء القوم فرفعوا الهودج على الجمل وهم يظنون أن عائشة فيه لخفة وزنها، مش حاسين هي جوة ولا مش جوة، كم كيلو، 30-35، أي ما حسوش بها، ورفعوا الهودج ومشيت. رجعت وهي بتبحث عن عقدها، عقد من جذع أو جزع أظفار أو ظفار، بلد في اليمن، عقد مصنوع في اليمن، كان عندها حاجة غالية قوي، ورجعت ما لقتش الناس، عملت إيه؟ قالت فجلست في مكاني وخمرت وجهي فغلبني النوم. الله أكبر، يعني الناس سابوها ومشيوا، النبي صلى الله عليه وسلم جبتم عائشة، نعم يلا نمشي، مشيوا. هي رجعت مكانها ما لقتش حد، قعدت في مكانها، وهذا من كمال عقلها، لأنها قالت هدور فين، أمشي مين ولا شمال، ما أنا مش عارفة الطريق أين، وكان الأمر هذا في الليل، طب هتمشي إزاي؟ أصوب حاجة من كمال عقلها تبقى مكانها. قالت حتى إذا افتقدوني عادوا إلي، لأنها ممكن تفكر وتقول لك الجيش مشي كده، تمشي كده وهو مش طريقهم، وهم يجوا يدوروا على ما يلقاهاش، يقعدوا يلفوا حوالين بعض، وده بيحصل كتير جدا. فمن أصوب ما فعلت عائشة أنها قالت فجلست مكاني وقلت إن افتقدوني عادوا إلي. ومن شدة يقينها وثقتها في ربها أنها نامت، كمان نعست في صحراء ظلماء وحدها، جارية بنت صغيرة، امرأة ما هيش راجل، صحراء فيها حشرات وفيها سباع ولا شيء، نامت. كان في راجل في مؤخرة الجيش اسمه صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، صفوان بن المعطل جاء فوجد سواد وحدة نايمة، وكان يعرفها كما قالت أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب علينا، كان قبل كده يعرفها قبل الحجاب، وكان وجهها يراه ويعرفه. قالت فلما رآني عرفني فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة فانتبهت على استرجاعه فخمرت وجهي، غطت وجهها بسرعة، رجل. وهذه عادة المرأة الحيية، عادة المرأة الحيية ناهيك عن ان النقاب واجب ولا مش واجب، فرض ولا مش فرض، فرض فضل ولا واجب، ولا ده. المرأة الحيية حتى العربية، حتى اللي ما تعرف دين ولا شيء من قديم الزمان، كانت إذا تكلمت فعلت هكذا بوجهها تغطيه، عندها حياء من غير دين، من غير أوامر ولا نقاب، أمر طبيعي فطري. دعوكم من الذين يتكلمون عن النقاب وعفة المرأة ليس في وجهها، وعفة المرأة ليس في غشاء بكارتها، وعفة المرأة، ما عندكم عفة المرأة في ماذا؟ في أن تكشف شعرها؟ في أن تهتك غشاء بكارتها؟ في أن تمشي متعري؟ هو ده عفتها؟ ما عفة المرأة عندكم إيه؟ إنها تقول حضرتك سيادتك وجنابك؟ إيه عفة المرأة عندكم؟ ما هو مقياس عفة المرأة؟ ومين اللي يحدد عفة المرأة؟ الفرنسيين ولا الأمريكان ولا الأدغال في جنوب إفريقيا؟ مين اللي يحددها؟ إذن هناك اتفاق على أصول، هذه الأصول هي الفطرة، أصول الفطرة عند المرأة. إذا فاجأته كلام ده قلت كثيرا، يعلم الله، يعلم الله، وبيحدث في الواقع. الراقصة التي ترقص وتتباهى بأن تكشف بدنها على المسرح ليراها الناس، لما تدخل غرفتها، ها، لما تدخل غرفتها بنفس اللبس اللي كانت لابساه على المسرح، وواحد يجي يستأذن علشان يدخل، تقول للحارس أو للبنت اللي معاه استني لما ألبس، طب ما أنت كنت بتكشفي برا. لا، ولو دخل عليها فجأة تلاقيها بتداري نفسها، تستر نفسها، فطرتها رجعت لفطرتها. لكن لما كانت على المسرح لم تكن بفطرتها، وإنما كان لبيعها نفسها أو لكسبها لمال تظن أنه كثير. تقول السيدة عائشة فانتبهت على استرجاعه فخمرت وجهي، ولم يتكلم بكلمة إلا أن هذه الكلمة خرجت منه إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ بعيره وركبت عليه، ثم أخذ زمام الناقة أو البعير وسار بي، ووالله ما تكلم بكلمة. احترم صفوان بن المعطل تلميذ النبي والذي صان عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جاء صفوان بن المعطل لما النبي وجد عائشة ما جتش، وقف الجيش فوجدوا صفوان جاي وعائشة على الجمل، فلما رآها عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين طلع كلمة كده وقال: والله ما سلمت منه ولا سلم منها قطع لسانك ولسان من يتكلم عن أم المؤمنين عائشة إلى يوم القيامة، إنها عرض النبي زوج النبي. قال له جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فهي مع النبي في الجنة. وبدأت الكلمة تنتشر، استمرت على ذلك. قالت لما رجعت شهر وهي مريضة ولم أكن أعلم شيئا إلا ما أرى من رسول الله تغيرا، إذا دخل البيت كان ما كانش متعود على كده، كل ما يدخل يمزحها يقبلها يجلس عندها، لكن بعد كده تغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أشيع: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لا، المنافقون تكلموا وانتشر الخبر وظلت شهر لا تعلم شيئا إلا ما ترى من رسول الله من جفاء لم تكن تعهده، فإذا دخل أو خرج قال: كيف تيكم؟ بس كيف تيكم؟ عاملة إيه؟ خلاص. قال: وخرجت مرة مع أم مسطح ابن أثاثة. مسطح ابن أثاثة ابن أثاثة ابن خالة سيدنا أبو بكر، وكان فقيرا ينفق عليه أبو بكر عليه وعلى أمه. فخرجت مرة إلى المناصع تقضي حاجتها في الليل مع أم مسطح، فتعثرت أم مسطح في مرطها فقالت، سبت ولدها مسطح وقالت: قبح الله أو لعن الله مسطح. فقالت عائشة: لما تقولي هذا على رجل قد شهد بدرا؟ السيدة عائشة اللي بتدافع عنه قالت لها: اسكتي يا بنياتي، أما سمعت ما يقال عنك؟ قالت: ماذا قيل؟ قال: مسطح يقول كذا عنك وعن صفوان بن المعطل. قالت: فرجعت، فجاء رسول الله فقلت: إذن لي أن آتي أهلي، وما أردت أن أذهب لأهلي إلا أستوثق من الخبر، فذهبت إلى أهلها. والقصة طويلة، لكن اللي يهمني حديث حنة بنت جحش ووقوعها في هذه الحادثة، وخاض في حديث الإفك عبد الله ابن أبي بن سلول ومسطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت، ثلاثة من الرجال، والرابعة حنة بنت جحش. عجيب، يعني حنة وقعت في هذا الكلام وخاضت فيما يخوض الناس. حسان بن ثابت شاعر النبي خطيب رسول الله الذي شهدت له عائشة بالفضل يخوض في هذا الحديث مع مسطح بن أثاثة عبد الله ومسطح وحسان وحمنة بنت جحش. عجيب. طب كيف خاضت حمنة في هذا الأمر؟ لا، ما تكلمت في عائشة إلا حمية لأختها، عصبية لأختها، أو تعصبا لأختها زينب بنت جحش. العجيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم بالأمر بدأ يسأل من حوله. السيدة عائشة اللي بتروي الحديث سأل أسامة ابن زيد وسأل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ولا سأل زيد وسأل علي وسأل زينب بنت جحش وسأل الجارية وسأل أم سلمة بديرة، سأل الكل. أما زيد ابن حارثة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك والله ما علمنا عنهم إلا خيرا. فسأل علي بن أبي طالب قال يا رسول الله النساء غيرها كثير، وأراد علي أن يهون عن أن يهون على رسول الله، قال له خلاص مش مشكلة عندك نساء كثير وأي واحدة تتمنى، لكن لم يعب عائشة، لكن أراد أن يرضي رسول الله وأن يهون عليه. سأل زينب بنت جحش السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات تشهد بالحق وتقول وسأل زينب التي كانت تساميني في نساء بين نساء النبي، تساميني يعني أنا وهي في درجة واحدة، عائشة في جمالها في درجة زينب، عائشة في أصلها ونسبها في درجة زينب، زينب فاقت عائشة في أن الله زوجها من فوق سبع سماوات، فاقت عائشة في أنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن عائشة كانت تفوق على جميع نساء النبي بأمور بأن يكفيها أنها بكر وبنت الصديق، تمام؟ فقالت كانت زينب تساميني في نفس المنزلة، يبقى الغيرة هنا أشدها تبقى بين مين ومين؟ بين عائشة وزينب الضرائر. لكن تقول عائشة لما سأل النبي زينب قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا وصانها الله بالورع. زينب حفظها الله بالورع والدين، ما تكلمت عن أم المؤمنين عائشة، رغم أن كان ممكن تقول كلمة لكن دينها منعها، ولكن حمنا خاضت فيما خاض فيه الناس حمية لأختها ودفاعا عن أختها زينب. قالت لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم طلق عائشة يبقى مين اللي هتبقى المقربة إلى رسول الله؟ السيدة زينب. شوف القلوب، عشان كده محدش يثق في نفسه أبدا، لا تلقي سمعك لأحد ولا تلقي بصرك لأحد ولا تجعل قلبك يميل إلى متحدث متكلم فربما كلمة دخلت قلبك أفسدت عليك عبادتك وطاعتك وأفسدت عليك إيمانك. معقول؟ معقول السيدة حنة بنت أبي جحش تتكلم عن أم المؤمنين عائشة؟ نعم تكلمت. لماذا تكلمت؟ تكلمت حمية لأختها. هنا العصبية الممقوتة، عصبية الجاهلية، واحدة تقول أختي حتى لو غلطانة هقول إنها ده أختي، واحدة تقول بنتي، وده أكبر مشاكل الناس الآن، إن الأم تدافع عن بنتها حتى لو غلطانة، إن الأخت تدافع عن أختها حتى لو غلطانة، وكذلك أم الزوج تدافع عن ابنها تقول لك لا ابني ما يغلطش، ابن اللي يعمله صح، أو أخت الزوج لو اشتكت لها زوجته تقول لا أخوك بيعمل كذا أخوك بس، تقول لا أبدا أخويا مش كده، أخويا لا يمكن يعمل كده، طيب ليه ما تسمعي منه ومنه واحكمي بالحق واشهدي بالحق وانصفيني، لا تأخذك الحمية فإنها ممقوتة، عصبية جاهلية ممقوتة. السيدة حمنة وقعت في هذا الأمر، وهو أمر خطير جدا. لكن للأسف الوقت، الحلقة انتهى، كنت أريد أن أتمم هذا الأمر، إن شاء الله أتممه في لقائنا القادم إن من الله علي وعليكم لأن نلتقي على خير، نتمم موقف حمنة من حديث الإفك وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهر عاشته الأمة والدولة المسلمة في عناء بسبب كلمة قالها رجل منافق والله ما سلمت منه ولا سلم منها، وانتشر الخبر، لكن حمى الله المؤمنين، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك، كذب، بل أشد أنواع الكذب، وقالوا نحمي أسماعنا وأبصرنا كما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة وأرضاها، ورضي الله عن حمنة بنت جحش وأرضاها لماضيها صبرها وعبادتها، وأسأل ربي أن يجمعني بكم على خير، حتى نختم الكلام عن هذا الموقف مع السيدة حمنة، لأنه درس لا ينسى ولا يضيع أبدا. وفي الختام استودعكم الملك السلام، أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.